بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زلنا في متن أخصر المختصرات في هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ هادي ابن هادي المدخلي السادسة، وكنا قد وصلنا إلى فصل في الأذان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة الإمام محمد بن بدر الدين البلبلاني الدمشقي الحنبلي رحمه الله في كتابه أخصر المختصرات في كتاب الصلاة، فصل: الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة، ولا يصح.
خلاص، هذا حكم الأذان والإقامة عند الحنابلة بأنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، فإذا أذن المؤذن في المسجد سقط فرضية الأذان عن سائر المأمومين في هذا المسجد، وهكذا إذا أقام الصلاة. ودليل من يرى بأنه فرض كفاية ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث رضي الله عنه: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فهذا هو فرضية الأذان بأنه فرض كفاية. وعند الأئمة الثلاثة الشافعي أبو حنيفة ومالك أن الأذان والإقامة سنة، وبإجماع العلماء أن الصلاة تصح بدون أذان ولا إقامة، من يراها فرض كفاية، ومن يراها فلو صلى جماعة أو منفرد صلى بدون أذان ولا إقامة فصلاته صحيحة. إذن هو فرض كفاية على الرجال، فالنساء ليس لهن لا أذان ولا إقامة. ومن العلماء من أباح للنساء إذا كنا منفردات عن الرجال بمصلى مختص أباح لهم الأذان والإقامة، وفرق بين أباح وبين أوجب أو سنة أو أي شيء. ففي حق النساء الأذان مباح إذا كنا جميعا بدون أن ترفع الصوت، وهكذا الإقامة. وعند الإمام الشافعي يسن لهن الإقامة دون الأذان. الأحرار لأنهم هم الذين يلزمهم حضور الجماعة وهكذا. المقيمين، وهذا تحته خط، بأن الأذان والإقامة عند الحنابلة فرض كفاية على المقيم والمسافر، لما جاء في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا سافرتما فأقيما وأذنا. فمعنى هذا أن الأذان والإقامة يلزم المقيم والمسافر، وردت نصوص أن المسافر إذا أذن شهد له من حوله، وعلى هذا فهذا القيد وهو المقيمين ليس محل اتفاق، بل الأذان يلزم المقيمين ويلزم المسافرين. ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، وأذن في عرفات، وأذن في مزدلفة. فإذن هذا القيد وهو المقيمين كذا للخمس، يعني الصلوات الخمس الفرائض فقط، لكن النوافل ليس لها أذان. وهكذا الصلاة التي تفعل جماعة مثل صلاة الكسوف وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، هذه ليس لها لا أذان ولا إقامة. وإذا أراد الإمام أن يدعو له ناداهم الصلاة جامعة. إذن كلمة الخمس يخرج ما عداها من النوافل، حتى وإن كانت هذه النوافل تؤدى جماعة كصلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، فإنه لا أذان لهما ولا إقامة. والجمعة أيضا لها أذان لأنها حلت محل الظهر، وكان الأذان للجمعة ليس بإعلام بدخول الوقت، بل إن الأذان يبدأ إذا صعد الإمام على المنبر، لكن استمر الحال على هذا أن الجمعة لها أذان واحد وإقامة واحدة، الإقامة بعد انتهاء الخطبتين، والأذان عند طلوع الإمام على المنبر ليؤذن المؤذن، كما هو الحال الذي نعرفه. استمر الحال على هذه إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، فزاد أذان ثالث، زاد أذان ثالث. هذا الأذان جعله خارج المسجد في الزوراء، مكان خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والهدف في هذا إعلام الناس بدخول الجمعة حتى يبادروا إلى أن يشهدوا هذه الصلاة. وكان الأذان الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت، يعني إذا دخل وقت الظهر أذن مؤذن خارج المسجد، ثم إذا صعد الإمام على المنبر أذن الأذان الثاني، أما الأذان الثالث فهو الإقامة، فهو ماذا؟ الإقامة. اليوم عندنا يقدم أذان لكنه قبل دخول الوقت، ولهذا يكون خالي من الشرط، ولم يؤثر فيه دليل، إنما الدليل على أذان قبل أن يصعد الإمام على المنبر، لكن اتفق الناس في هذا الزمن أن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت، ولهذا لم يشر إليه العلماء في الكتب المطولة ولا المختصرات، إنما أشاروا إلى الأذان الأول الذي يكون في صلاة الفجر لوجود دليله. أما أذان الجمعة قبل صعود الإمام على المنبر فهذا أحدثه عثمان رضي الله عنه، وعلينا أن نتأسى به لأنه أحد الخلفاء الراشدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهو الخليفة الثالث. لكن كما قلت لكم بأن الأذان الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه في صلاة الجمعة كان بعد دخول الوقت. وهذا المعمول به في الحرم أو في الحرمين، إذا ذهب أحدكم وشهد صلاة الجمعة في المسجد الحرام يجد أذان وبعده مباشرة الأذان الذي يكون عندما يصعد الإمام المنبر. فالأذان الذي في الحرم يكون بعد دخول الوقت، وهذا هو الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه. ولا يصح إلا مرتبا، وهذا حط أمامه شروط الأذان، شروط الأذان. الشرط الأول أن يكون مرتبا، فلا يبدأ بحي على الصلاة ولا بأشهد أن محمد رسول الله، بل يبدأ به من أوله، الله أكبر الله أكبر إلى آخره، متواليا، يعني لا يذكر جملتين أو ثلاث ثم يذهب ثم يأتي بقية الأذان، لا بد أن يكون متوالي. لكن لو قطع الأذان نقول هنا فيه تفصيل، لو قطعه بفاصل يسير لعارض، يعني كان يؤذن فرأى أعمى يريد أن يسقط في حفرة فقال يا أعمى أمامك حفرة قف، ثم وصل الأذان نقول له مسموح لك بهذا. لكن لو قطعه مسافة طويلة وبدون عذر فإننا نقول له ابدأ من الأول. واحد أذن قال الله أكبر الله أكبر وبعدين أشهد أن لا إله إلا الله وجلس فترة، ما الذي منعك عن مواصلة الأذان وهو من شرطه أن يكون متوالي؟ قال والله ما عندي أي سبب. نقول له تعيد من جديد، ابدأ من الأول خلص. لكن واحد قطعه علشان ينبه إنسان سيقع في خطر أو شيء فهذا نسمح له أن يواصل. منويا يعني ينوي به الأذان، لكن لو كان يذكر الله، يعني ذكر الله أكبر الله أكبر، يكبر ولو كبر أكثر من مرة، أشهد أن لا إله إلا الله للذكر وليس للأذان، ألا بد أن يكون ينوي به الأذان. ومن الشروط أيضا أن يكون متواليا، وأن يكون مرتبا، يعني فيه أيضا مرتب ومتوالي. ومن الشروط أيضا أن يكون بعد دخول الوقت، فلو أذن الآن للمغرب ما نقبل منه، نقول له إذا جاء المغرب تأذن مرة ثانية، لأن الأذان في تعريفه إعلام بدخول الوقت، إعلام بدخول الوقت. فهذه من الشروط أيضا أن يكون داخل في الوقت، إلا صلاة واحدة وهي صلاة الفجر، فلها أذانان، أذان قبل الفجر وأذان بعد دخول وقت الفجر. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وبعد الوقت يعني بعد دخول الوقت لغير فجر. لماذا ما قلنا الجمعة؟ لأن عثمان رضي الله عنه لما أحدث الأذان الثاني كان في الوقت، كان في الوقت. فإذا عندنا الصلاة التي يؤذن لها قبل الوقت هي صلاة الفجر فقط. وسن كونه صيتا، يعني هذه ليست من الشروط. والآن بفضل الله أغنى الله عن ارتفاع الصوت بهذه مكبرات الصوت، لكن من السنة أن يكون صيت. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأخبره برؤيا الأذان قال أعطه بلال فإنه أندى منك صوتا، أندى منك صوتا. كلمة أندى حملت بأنه أبلغ أرفع منك صوت، أو أنه أحسن منك صوتا. أمينا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. كلمة أمين هذه يدخل فيها أمين على الوقت، يدخل فيها أمين على العورات، لأنهم سابقا كانوا يؤذنون على مرتفعات، فربما يرى ما يمنع الإخبار عنه عالما بالوقت، هذا من شروط الإمام. وأن يكون ذكر، يعني شروط الإمام أن يكون ذكرا، أن يكون مميز يعني بالغ أو مميز، وأن يكون عالما بالوقت. إذا كان ما يعلم ما نأذن له أن يؤذن، سواء يعلم العلم بالوقت ظاهر في الإسلام كما سيأتينا في شروط الصلاة، يعني يستوي في العلم بالوقت الجاهل والعالم. ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام لكل صلاة، يعني لو صلى الظهر والعصر جمعا فإنه يؤذن أول مرة للظهر ويقيم للظهر وللعصر، هكذا لو جمع المغرب والعشاء فإنه يؤذن للمغرب ويقيم للمغرب وللعشاء، وهكذا من قضى فوائد. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر أمر بلال رضي الله عنه أن يؤذن بعد طلوع بعد خروج الوقت في القضاء، وأقام فيها. وسن للمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا، يعني إذا قال الله أكبر فهو يقول الله أكبر هكذا إلى نهاية الأذان، إلا في الحيعلة. الحيعلة المراد بها حي على الفلاح وحي على الصلاة تنتين، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله في الحيعلة. إذا قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الفلاح يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله. والتثويب وهو ما يقال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، فهل تكرر بألفاظها؟ بعض العلماء قالوا إذا ثوب بالفجر يقال صدقت وبررت، لكن هذا الحديث ضعيف. خلونا نقف، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح عندنا أدلة بأنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال الصلاة خير من النوم عندنا دليل أن يقال له صدقت وبررت، لكن هذا الدليل ضعيف، ولهذا نرجعها على الحيعلة ولا نرجعها على الأذان؟ نرجعها على الأذان، نرجعها على الأذان. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فإذا قال الصلاة خير من النوم نقول الصلاة خير من النوم. وفي التثويب قلنا الأفضل أن يعيد الصلاة خير من النوم. وإذا قال صدقت وبررت فما في شيء. والصلاة على النبي بعد فراغه، اختر أي شيء، إما أن تأتي بالصلاة الإبراهيمية فتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، أو تقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم بعد ذلك الدعاء، تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. كلمة إنك لا تخلف الميعاد هذه لم تثبت. أيضا من الأذكار التي تقال أن يقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وحرم خروج من مسجد بعده، يعني بعد الأذان، بلا عذر. من الأعذار بعض العلماء يشترط في الأذان أن يكون على طهارة، ولكن الصحيح أن المؤذن يجوز له أن يؤذن وهو محدث. فإذا كان العذر الوضوء، أذن وراح يتوضأ، هذا مسموح له 100%. أو عنده شغلة يعني يريد قضاءها، أو يريد أن يقفل سيارته أو ما شكل ذلك، فهذه أعذار بسيطة. أو نية الرجوع، يعني كما تعرفون أن بين الأذان والإقامة 20 دقيقة، وأراد هذا المؤذن أن يخرج وقت يسير ثم يعود، فيسمح له بالخروج، لكن لا بد من وجود العذر. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فصل. شروط صحة الصلاة 6: طهارة الحدث وتقدمت ودخول الوقت، ووقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، والضرورة إلى الغروب، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثان، ويليه الفجر إلى الشروق، وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها ولا يصلي.
خلاص. الشروط عندنا للصلاة 3 أمور، شروط أو 4: شروط وأركان وواجبات وسنن. الشرط في لغة العرب بمعنى العلامة، فقد جاء أشراطها يعني علاماتها. وأما في اصطلاح الأصوليين أصحاب أصول الفقه فهو ما يلزم من عدمه العدم، يعني عدمت الطهارة فلا تصح الصلاة، عدم دخول الوقت فلا تصح، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني قد تكون أنت الآن متطهر لكن لا تصح منك صلاة المغرب لتخلف شرط ثاني وهو دخول الوقت، فقد يكون الشرط موجودا لكن لا يتحقق المشروط لأمر آخر. ولهذا قال الأصوليون لذاته، يعني ذات الشرط، فقد تكون أنت متوضئ لكن لا تصح منك الصلاة لأمور أخرى، مثل ستر العورة، مثل دخول الوقت، مثل أمور ثانية. شروط الصلاة 6، وعندنا وأنا صغار درسنا أنها 9، لكن سنجد 3 الباقية. يعني ممكن أن نأتي منها بالإسلام والعقل والتمييز، هذه ثلاثة، وما أدري عاد نحصل هي واحدة من هذه الستة ولا لا، لكن نحن حفظنا الإسلام والعقل والتمييز، هذه ثلاثة، وهذه لابد من وجودها. شروط الصلاة تكون قبل الصلاة، قبل الدخول في الصلاة لابد أن تتوفر هذه الشروط. الشرط الأول الطهارة من الحدث، ودليله قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن هذا الشرط الأول وهو طهارة. لكن يقول قد تقدم يعني أخذنا تفاصيل في ما يتطهر به وهو الماء والتراب، وفي ما يتطهر فيه وهو الآنية، وفي إزالة النجاسة. المهم أنه ما قصر سابقا، فهو حالنا على ما مضى. ودخول الوقت، وهذا هو الشرط الثاني. قال الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فدلوك الشمس فيه وقتان: الظهر والعصر. وغسق الليل فيه وقتان: المغرب والعشاء. وقرآن الفجر فيه وقت واحد. فوقت الظهر من الزوال، الشمس إذا طلعت يكون لها ظل، يكون هذا الظل جهة الغرب عند طلوعها، وجهة الشرق عند تجاوزها. فمتى نعرف وقت صلاة الظهر؟ إذا زال الظل، بدل أن كان للغرب زال إلى جهة الشرق، فحينئذ يدخل وقت الصلاة حتى يتساوى منتصف وفيئه سوى ظل الزوال. يا شيخ احنا من يوم ما كنا صغار نعرف أن زوال الشمس وبس، زوال الشمس يعني يكون يتحول ظلها من الغرب إلى الشرق، لكن انت تقول لي وفيئه. يقول في بعض البلاد بعد ما يعرف زوال الشمس إلا بتحول الظل، يعني بعض البلاد تجد الصباح الظل شمال، إذا كانت الشمس تطلع من الجنوب الظل شمال بدل الغرب، وتزول الشمس وعادوا باقي. فإذا تحول هذا الظل الذي كان جهة الشمال تحول إلى جهة الشرق أو الجنوب إذا كان زوال كذا، ففي هذه الحالة تنظر الظل اللي كان قبل أن تزول الشمس، يعني قبل أن تزول الشمس كان مثلا 20 سنتي شمال، بعد زوال الشمس تحسب 20 وعليها بداية أي شيء بعدها. يعني أنت قست الظل قبل زوال الشمس شمالا 20 سنتي وفوجئت أنه تحول إلى جهة الشرق أو الجنوب الشرقي فكان 25 دخل وقت الظهر، 20 باقي. طيب إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، عندك عمود مثلا طوله متر، وقت الصلاة الظهر المختار من زوال الشمس إلى أن يصير الظل 1.20 متر، 20 سنتي اللي هي هذا اللي يقول سوى فيئه، يعني يقول بأن عندنا العرب عندهم ما فيه ظل لا يمان ولا يسار، إذا توسطت السماء خلاص ما عاد فيه ظل، قيل لأحد الأعراب: كيف بكم إذا اشتد الهجير ولبس كل عود ظله؟ يعني العود واقف والظل ما عاد فيه لا يمين ولا يسار. خلنا نكملها فيما بعد. قال له: وهل العيش إلا ذاك رجل يحب بلاده. نعود إلى هذا. فإذا وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. نزيد عليه مسافة الفيء إذا كان في مكان ما يكون فيه الظل، يعني يأتي عليه وقت ما يوجد لا شمال ولا جنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال والضرورة إلى الغروب. ويليه
يعني إن عندنا وقت صلاة العصر من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير مثليه، هذا وقت الاختيار. وقت الضرورة إلى اصفرار الشمس. هناك مذهب ثاني وهو الراجح، أن وقت صلاة العصر المختار إلى اصفرار الشمس، إلى أن تكون الشمس مصفرة، هذا وقت مختار واحد، وبعده يأتي وقت الاختيار. فهنا وصلاة العصر من الصلوات التي لها وقتان: وقت اختيار وهو من أن يكون ظل كل شيء مثله إلى أن يكون مثليه، ومن العلماء من يرى إلى اصفرار الشمس، وهذا هو الراجح. ثم بعد ذلك بعد الاصفرار إلى غروب الشمس وقت ضرورة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. ويليه المختار،
هذا عند الجمهور، حتى يغيب الشفق الأحمر، يعني بعد غروب الشمس نرى أمرين: نرى شفق أبيض، وهذا أثر شعاع الشمس، يعني بعد غروب الشمس يكون بياض، وبعد شوية يكون إيش؟ شفق أحمر. الإمام أبو حنيفة يقول الأبيض بس، لكن الجمهور يقولون إلى غياب شفق الأحمر. دليلهم حديث جبريل لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين: أول يوم في أول الوقت وآخر يوم ثاني يوم في آخر الوقت، وقال له: الوقت بين هذين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال
المغرب ما له وقت ضرورة، وقت واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول.
هذا وقت الاختيار، والعشاء يسن تأخيرها، لما ورد في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخر صلاة العشاء فقال: نام النساء والصبيان، فخرج إليهم وقال: لولا أن أشق على أمتي لصليت بهم في هذا الوقت. لكن من العلماء من يقول أيضا أن وقت الاختيار لصلاة العشاء إلى نصف الليل، ورد بذلك رواية، والاضطرار من بعد نصف الليل إلى دخول الفجر. إذن الآن عندنا ضرورتان: صلاة العصر من اصفرار الشمس إلى غروبها، وصلاة العشاء من بعد ثلث الليل على رأي أو نصف الليل إلى الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والضرورة إلى طلوع فجر ثاني. ويليه الفجر إلى الشروق، وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها.
هذا الفجر بعد دخول الفجر الثاني، وهو الفجر اللي ما يعقبه ظلام، يعني الفجر الأول يعقبه ظلام، يظهر بياض ثم يختفي، لكن الفجر الثاني يطلع شفق أحمر وما عاد بعده إلا طلوع الشمس، فهذا هو الفجر الثاني، وهو طلوع، وهو الفجر الصادق كما يقول العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها.
إذن هذا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك تكبيرة الإحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. فلو أدرك تكبيرة الإحرام وكمل الباقي بعد غروب الشمس صلاته أديت في الوقت، ولو أدرك تكبيرة الإحرام قبل طلوع الشمس ثم صلى بعد طلوع الشمس فصلاته أديت في الوقت. لكن يقول يحرم على الشخص أنه يستمر على هذه الحال، يؤخر صلاة الفجر إلى قرب طلوع الشمس، أو يؤخر صلاة العصر إلى قرب غروب الشمس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغرب على ظنه،
يعني حتى يتيقن طلوع الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أو يغرب على ظنه دخوله إن
إذا كان اعتمد على التقاويم الموجودة، يعني ما ظهر الشفق في صلاة الفجر، لكن نظر في التقويم فإذا دخول الفجر الساعة كذا وكذا، فهذا بما يغلب به على ظنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أو يغرب على
ويعيد إن أخطأ، يعني إذا أدى الصلاة قبل طلوع الفجر فهذا يعيد، وهكذا أي صلاة يؤديها قبل دخول الوقت فإنه يعيدها، لأن من شروط الصلاة دخول الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته، وما يجمع إليها قبلها.
يعني امرأة مثلا بلغت بعلامة أخرى غير الحيض، الحيض ممنوعة تصلي، لكن طفل مثلا بلغ قام بعد أن احتلم، فمعناته حصلت عنده علامة من علامات البلوغ، نقول له: يا ولدي اغتسل وصلي الآن، الصلاة عليك، ما عدها أول مرة تضرب عليها، الآن يلزمك أداء الصلاة. فهنا أهل لوجوبها. لكن وما يجمع إليها، يعني بلغ هذا الطفل بلغ بعد الظهر وما صلى الظهر، يعني بلغ في وقت دخول العصر، نقول له صلي العصر والظهر. بلغ بعد دخول وقت صلاة العشاء، نقول له صلي المغرب والعشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله:
قال: وما يجمع إليها قبلها. صلوات المجموعة تعرفون قبلها، لكن لو بلغ بعد صلاة الظهر في وقت صلاة الظهر ما نقول له صلي الفجر، لكن لو بلغ في صلاة العصر نقول له صلي الظهر، لو بلغ في صلاة المغرب ما نقول له، نقول له المغرب العصر وما تلزمك، لكن تلزمك المغرب وما بعده. إذن قوله قبلها تريد الظهر إن بلغ في وقت العصر، أو المغرب إن بلغ في وقت العشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوات حاضرة أو اختيارها،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقضاء الصلوات يكون في وقت النهي، أوقات النهي الثلاثة التي على سبيل الإجمال ثلاثة، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعندما تكون الشمس في وسط السماء، ومن بعد صلاة العصر إلى المغرب. والعلماء من العصر يأخذون وقتين ومن الفجر يأخذون اثنين فتصير خمسة. فهذه الصلوات يؤديها في وقت النهي، يعني نام عن صلاة العصر يؤديها في كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق شغل عن أربع صلوات، شغل عن العصر وعن المغرب وعن العشاء وعن الظهر. فماذا صنع؟ قال صغلونا عن الوسطى ملأ الله قلوبهم نارا، فأمر المؤذن فأذن فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. لكن إذا لم يخش فوات حاضرة، يعني فاتته صلاة الظهر وأدرك العصر على وشك غروب الشمس، فما نقول له ابدأ بالظهر ثم العصر، لأنك لو بدأت بالظهر فات عليك وقت صلاة العصر. ابدأ بالصلاة الحاضرة أو وقت اختيارها أيضا، يعني وقت الاختيار قلنا لكم بالنسبة لصلاة العشاء وبالنسبة لصلاة العصر. فهذا كذا ما لم يتضرر، يعني إذا تضرر بأداء الصلاة في الترتيب فإنه يعذر، أو ينسى الترتيب ما يدري أي صلوات فاتته، فنقول له اجتهد ورتب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الثالث ستر العورة، ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة، وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة مطلقا ما بين سرة وركبة وابن سبع إلى عشر الفرجان، وكل الحرة عورة إلا وجهها بالصلاة، ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعادل من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه.
هنا جاءنا الشرط الثالث وهو ستر العورة، ودليله قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. فيلبس ثيابه عند الصلاة، وعورة الرجل هناك عورتان: عورة مغلظة وهما الفرجان القبل والدبر، وعورة غير مغلظة وهي ما يلزم سترها في الصلاة. فالرجل والحرة مراهقة، كلمة مراهقة هذه ما نبغاها، المرأة إذا بلغت فعورتها كسائر النساء، يعني نقول لبنت عمرها مثلا 10 سنوات وما قد حاضت نقول لها أنت من السرة إلى الركبة؟ يعجب الجماعة اللي عندهم التعري، لكن الصحيح أنها امرأة. قول عائشة: إذا بلغت المرأة 9 فهي امرأة. كلمة مراهقة هذه ما نبغاها. وأمة مطلقا، الأمة سواء كانت صغيرة ولا كبيرة عورتها من السرة إلى الركبة، وابن سبع إلى عشر الفرجان، يعني الغور العورة المغلظة القبل والدبر، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة، ولكن إذا كان بجانبها رجال أجانب فهي تغطي وجهها في الصلاة، يعني ما نقول تترك وجهها مطلقا. ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب، كلمة نجس نمشيها له، يعني إذا صلى في ثوب نجس أو على بقعة نجسة هذا نقول له أعد. لكن إذا كان مغصوبا، قلت لكم هناك قاعدة مرات قلتها لكم، وهي منشأ خلاف العلماء. إذا كان النهي يعود إلى أمر خارج عن المنهي عنه فإنه ليس بمنهي. فستر العورة لو سترها الرجل بحرير أو بثوب مغصوب فصلاته صحيحة وعليه إثم لبس الحرير أو غصب الثوب. إذن كلمة غصب هذه نتركها. أو بقعة، غصب بقعة صلى عليها وهي مهله، فهنا نقول أيضا الصلاة صحيحة وعليه إثم كذا. إذن أعاد في غير الغصب والبقعة، في غير الغصب للثوب أو البقعة، لأن هذا ليس محل اتفاق. إلا من حبس في محل النجس، يعني بقي في هذا المكان النجس فهذا يصلي حسب حاله، أو في محل مغصوب هذا رخص له طوالي لا يمكنه الخروج منه فهو يؤدي يصلي حسب حاله، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الرابع تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة، ومن جبر عظمه أو خاطه.
بس هنا الشرط الرابع، وقلنا لكم ثلاثة عداها، الثلاثة اللي عداها هي الإسلام والعقل والتمييز. الرابع اجتناب النجاسة غير معفو عنها، قلنا إذا كان فيه يسير دم أو صديد أو ما شاكل ذلك فهذا معفو عنه، سواء كان في البدن أو كان في الثوب أو البقعة المكان الذي يصلي فيه، فهذا من شرط إزالة هذه النجاسة. وهنا نقف، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زلنا في متن أخصر المختصرات في هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ هادي ابن هادي المدخلي السادسة، وكنا قد وصلنا إلى فصل في الأذان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة الإمام محمد بن بدر الدين البلبلاني الدمشقي الحنبلي رحمه الله في كتابه أخصر المختصرات في كتاب الصلاة: فصل. الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة، ولا يصح.
خلاص، هذا حكم الأذان والإقامة عند الحنابلة بأنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. فإذا أذن المؤذن في المسجد سقط فرضية الأذان عن سائر المأمومين في هذا المسجد، وهكذا إذا أقام الصلاة. ودليل من يرى بأنه فرض كفاية ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث رضي الله عنه: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فهذا هو فرضية الأذان، بأنه فرض كفاية. وعند الأئمة الثلاثة الشافعي أبو حنيفة ومالك أن الأذان والإقامة سنة، وبإجماع العلماء أن الصلاة تصح بدون أذان ولا إقامة، من يراها فرض كفاية ومن يراها فلو صلى جماعة أو منفرد صلى بدون أذان ولا إقامة فصلاته صحيحة. إذن هو فرض كفاية على الرجال، فالنساء ليس لهن لا أذان ولا إقامة. ومن العلماء من أباح للنساء إذا كنا منفردات عن الرجال بمصلى مختص أباح لهم الأذان والإقامة. وفرق بين أباح وبين أوجب أو سنة أو أي شيء. ففي حق النساء الأذان مباح إذا كنا جميعا بدون أن ترفع الصوت، وهكذا الإقامة. وعند الإمام الشافعي يسن لهن الإقامة دون الأذان. الأحرار لأنهم هم الذين يلزمهم حضور الجماعة وهكذا. المقيمين وهذا تحته خط، بأن الأذان والإقامة عند الحنابلة فرض كفاية على المقيم والمسافر، لما جاء في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا سافرتما فأقيما وأذنا. فمعنى هذا أن الأذان والإقامة يلزم المقيم والمسافر. وردت نصوص أن المسافر إذا أذن شهد له من حوله، وعلى هذا فهذا القيد وهو المقيمين ليس محل اتفاق، بل الأذان يلزم المقيمين ويلزم المسافرين. ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، وأذن في عرفات، وأذن في مزدلفة. فإذن هذا القيد وهو المقيمين كذا. للخمس يعني الصلوات الخمس الفرائض فقط، لكن النوافل ليس لها أذان. وهكذا الصلاة التي تفعل جماعة مثل صلاة الكسوف وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، هذه ليس لها لا أذان ولا إقامة. وإذا أراد الإمام أن يدعو له ناداهم الصلاة جامعة. إذن كلمة الخمس يخرج ما عداها من النوافل، حتى وإن كانت هذه النوافل تؤدى جماعة كصلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، فإنه لا أذان لهما ولا إقامة. والجمعة أيضا لها أذان لأنها حلت محل الظهر، وكان الأذان للجمعة ليس بإعلام بدخول الوقت، بل إن الأذان يبدأ إذا صعد الإمام على المنبر. لكن استمر الحال على هذا أن الجمعة لها أذان واحد وإقامة واحدة، الإقامة بعد انتهاء الخطبتين، والأذان عند طلوع الإمام على المنبر يؤذن المؤذن، كما هو الحال الذي نعرفه. استمر الحال على هذه إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، فزاد أذان ثالث، زاد أذان ثالث، هذا الأذان جعله خارج المسجد في الزوراء، مكان خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والهدف في هذا إعلام الناس بدخول الجمعة حتى يبادروا إلى أن يشهدوا هذه الصلاة. وكان الأذان الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت، يعني إذا دخل وقت الظهر أذن مؤذن خارج المسجد، ثم إذا صعد الإمام على المنبر أذن الأذان الثاني، أما الأذان الثالث فهو الإقامة، فهو ماذا؟ الإقامة. اليوم عندنا يقدم أذان لكنه قبل دخول الوقت، ولهذا يكون خالي من الشرط، ولم يؤثر فيه دليل، إنما الدليل على أذان قبل أن يصعد الإمام على المنبر، لكن اتفق الناس في هذا الزمن أن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت، ولهذا لم يشر إليه العلماء في الكتب المطولة ولا المختصرات، إنما أشاروا إلى الأذان الأول الذي يكون في صلاة الفجر لوجود دليله. أما أذان الجمعة قبل صعود الإمام على المنبر فهذا أحدثه عثمان رضي الله عنه، وعلينا أن نتأسى به لأنه أحد الخلفاء الراشدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهو الخليفة الثالث. لكن كما قلت لكم بأن الأذان الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه في صلاة الجمعة كان بعد دخول الوقت، وهذا المعمول به في الحرم أو في الحرمين، إذا ذهب أحدكم وشهد صلاة الجمعة في المسجد الحرام يجد أذان وبعده مباشرة الأذان الذي يكون عندما يصعد الإمام المنبر، فالأذان الذي في الحرم يكون بعد دخول الوقت، وهذا هو الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه. ولا يصح إلا مرتبا، وهذا حط أمامه شروط الأذان، شروط الأذان. الشرط الأول أن يكون مرتبا، فلا يبدأ بحي على الصلاة ولا بأشهد أن محمد رسول الله، بل يبدأ به من أوله، الله أكبر الله أكبر إلى آخره، متواليا، يعني لا يذكر جملتين أو ثلاث ثم يذهب ثم يأتي بقية الأذان، لا بد أن يكون متوالي. لكن لو قطعه، لو قطع الأذان، نقول هنا فيه تفصيل، لو قطعه بفاصل يسير لعارض، يعني كان يؤذن فرأى أعمى يريد أن يسقط في حفرة فقال: يا أعمى أمامك حفرة قف، ثم وصل الأذان، نقول له مسموح لك بهذا. لكن لو قطعه مسافة طويلة وبدون عذر فإننا نقول له ابدأ من الأول. واحد أذن قال: الله أكبر الله أكبر، وبعدين أشهد أن لا إله إلا الله، وجلس فترة، ما الذي منعك عن مواصلة الأذان وهو من شرطه أن يكون متوالي؟ قال والله ما عندي أي سبب. نقول له تعيد من جديد، ابدأ من الأول. خلص. لكن واحد قطعه علشان ينبه إنسان سيقع في خطر أو شيء، فهذا نسمح له أن يواصل منويا، يعني ينوي به الأذان. لكن لو كان يذكر الله، يعني ذكر الله أكبر الله أكبر، يكبر ولو كبر أكثر من مرة، أشهد أن لا إله إلا الله للذكر وليس للأذان، ألا بد أن يكون ينوي به الأذان. ومن الشروط أيضا أن يكون متواليا، وأن يكون مرتبا، يعني فيه أيضا مرتب ومتوالي. ومن الشروط أيضا أن يكون بعد دخول الوقت، فلو أذن الآن للمغرب ما نقبل منه، نقول له إذا جاء المغرب تأذن مرة ثانية، لأن الأذان في تعريفه إعلام بدخول الوقت، إعلام بدخول الوقت. فهذه من الشروط أيضا أن يكون داخل في الوقت، إلا صلاة واحدة وهي صلاة الفجر، فلها أذانان، أذان قبل الفجر وأذان بعد دخول وقت الفجر. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وبعد الوقت يعني بعد دخول الوقت لغير فجر. لماذا ما قلنا الجمعة؟ لأن عثمان رضي الله عنه لما أحدث الأذان الثاني كان في الوقت، كان في الوقت. فإذا عندنا الصلاة التي يؤذن لها قبل الوقت هي صلاة الفجر فقط. وسن كونه صيتا، يعني هذه ليست من الشروط. والآن بفضل الله أغنى الله عن ارتفاع الصوت بهذه مكبرات الصوت، لكن من السنة أن يكون صيت. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأخبره برؤيا الأذان، قال: أعطه بلال فإنه أندى منك صوتا، أندى منك صوتا. كلمة أندى حملت بأنه أبلغ، أرفع منك صوت، أو أنه أحسن منك صوتا. أمينا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. كلمة أمين هذه يدخل فيها أمين على الوقت، يدخل فيها أمين على العورات، لأنهم سابقا كانوا يؤذنون على مرتفعات، فربما يرى ما يمنع الإخبار عنه عالما بالوقت. هذا من شروط الإمام. وأن يكون ذكر، يعني شروط الإمام أن يكون ذكرا، أن يكون مميز يعني بالغ أو مميز، وأن يكون عالما بالوقت. إذا كان ما يعلم ما نأذن له أن يؤذن، سواء يعلم والعلم بالوقت ظاهر في الإسلام كما سيأتينا في شروط الصلاة، يعني يستوي في العلم بالوقت الجاهل والعالم. ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام لكل صلاة، يعني لو صلى الظهر والعصر جمعا فإنه يؤذن أول مرة للظهر ويقيم للظهر وللعصر، هكذا لو جمع المغرب والعشاء فإنه يؤذن للمغرب ويقيم للمغرب وللعشاء، وهكذا من قضى فوائد. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر أمر بلال رضي الله عنه أن يؤذن بعد خروج الوقت في القضاء وأقام فيها، وسن للمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا، يعني إذا قال الله أكبر فهو يقول الله أكبر هكذا إلى نهاية الأذان، إلا في الحيعلة. الحيعلة المراد بها حي على الفلاح وحي على الصلاة تنتين، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله في الحيعلة، إذا قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الفلاح يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله. والتثويب وهو ما يقال في أذان الفجر، الصلاة خير من النوم، فهل تكرر بألفاظها؟ بعض العلماء قالوا إذا ثوب بالفجر يقال صدقت وبررت، لكن هذا الحديث ضعيف. خلونا نقف، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح عندنا أدلة بأنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال الصلاة خير من النوم عندنا دليل أن يقال له صدقت وبررت، لكن هذا الدليل ضعيف، ولهذا نرجعها على الحيعلة ولا نرجعها على الأذان؟ نرجعها على الأذان، نرجعها على الأذان. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا قال الصلاة خير من النوم نقول الصلاة خير من النوم. وفي التثويب قلنا الأفضل أن يعيد الصلاة خير من النوم، وإذا قال صدقت وبررت فما في شيء. والصلاة على النبي بعد فراغه، اختر أي شيء، إما أن تأتي بالصلاة الإبراهيمية فتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، أو تقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم بعد ذلك الدعاء، تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. كلمة إنك لا تخلف الميعاد هذه لم تثبت. أيضا من الأذكار التي تقال أن يقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وحرم خروج من مسجد بعده، يعني بعد الأذان، بلا عذر. من الأعذار، بعض العلماء يشترط في الأذان أن يكون على طهارة، ولكن الصحيح أن المؤذن يجوز له أن يؤذن وهو محدث، فإذا كان العذر الوضوء أذن وراح يتوضأ هذا مسموح له 100%، أو عنده شغلة يعني يريد قضاءها أو يريد أن يقفل سيارته أو ما شكل ذلك، فهذه أعذار بسيطة، أو نية الرجوع. يعني كما تعرفون أن بين الأذان والإقامة 20 دقيقة، وأراد هذا المؤذن أن يخرج وقت يسير ثم يعود فيسمح له بالخروج، لكن لا بد من وجود العذر. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فصل. شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث وتقدمت ودخول الوقت ووقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال والضرورة إلى الغروب، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول والضرورة إلى طلوع فجر ثان، ويليه الفجر إلى الشروق، وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها ولا يصلي.
خلاص. الشروط عندنا للصلاة ثلاثة أمور، شروط أو أربعة، شروط وأركان وواجبات وسنن. الشرط في لغة العرب بمعنى العلامة، فقد جاء أشراطها يعني علاماتها. وأما في اصطلاح الأصوليين أصحاب أصول الفقه فهو ما يلزم من عدمه العدم، يعني عدمت الطهارة فلا تصح الصلاة، عدم دخول الوقت فلا تصح، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني قد تكون أنت الآن متطهر لكن لا تصح منك صلاة المغرب لتخلف شرط ثاني وهو دخول الوقت، فقد يكون الشرط موجودا لكن لا يتحقق المشروط لأمر آخر. ولهذا قال الأصوليون لذاته، يعني ذات الشرط، فقد تكون أنت متوضئ لكن لا تصح منك الصلاة لأمور أخرى مثل ستر العورة، مثل دخول الوقت، مثل أمور ثانية. شروط الصلاة ستة، وعندنا وأنا صغار درسنا أنها تسعة، لكن سنجد الثلاثة الباقية. يعني ممكن أن نأتي منها بالإسلام والعقل والتمييز، هذه ثلاثة، وما أدري عاد نحصل هي واحدة من هذه الستة ولا لا، لكن نحن حفظنا الإسلام والعقل والتمييز، هذه ثلاثة، وهذه لابد من وجودها. شروط الصلاة تكون قبل الصلاة، قبل الدخول في الصلاة لابد أن تتوفر هذه الشروط. الشرط الأول الطهارة من الحدث، ودليله قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن هذا الشرط الأول وهو طهارة. لكن يقول قد تقدم، يعني أخذنا تفاصيل في ما يتطهر به وهو الماء والتراب، وفي ما يتطهر فيه وهو الآنية، وفي إزالة النجاسة. المهم أنه ما قصر سابقا، فهو حالنا على ما مضى. ودخول الوقت، وهذا هو الشرط الثاني. قال الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فدلوك الشمس فيه وقتان: الظهر والعصر. وغسق الليل فيه وقتان: المغرب والعشاء. وقرآن الفجر فيه وقت واحد. فوقت الظهر من الزوال، الشمس إذا طلعت يكون لها ظل، يكون هذا الظل جهة الغرب عند طلوعها وجهة الشرق عند تجاوزها، ف فمتى نعرف وقت صلاة الظهر؟ إذا زال الظل، بدل أن كان للغرب زال إلى جهة الشرق، فحينئذ يدخل وقت الصلاة حتى يتساوى منتصف وفيئه سوى ظل الزوال. يا شيخ، احنا من يوم ما كنا صغار نعرف أن زوال الشمس وبس، زوال الشمس يعني يكون يتحول ظلها من الغرب إلى الشرق، لكن انت تقول لي وفيئه. يقول في بعض البلاد بعد ما يعرف زوال الشمس إلا بتحول الظل، يعني بعض البلاد تجد الصباح الظل شمال، إذا كانت الشمس تطلع من الجنوب الظل شمال بدل الغرب، وتزول الشمس وعادوا باقي. فإذا تحول هذا الظل الذي كان جهة الشمال تحول إلى جهة الشرق أو الجنوب إذا كان زوال كذا، ففي هذه الحالة تنظر الظل اللي كان قبل أن تزول الشمس، يعني قبل أن تزول الشمس كان مثلا 20 سنتي شمال، بعد زوال الشمس تحسب 20 وعليها بداية أي شيء بعدها، يعني أنت قست الظل قبل زوال الشمس شمالا 20 سنتي وفوجئت أنه تحول إلى جهة الشرق أو الجنوب الشرقي، فكان 25 دخل وقت الظهر، 20 باقي. طيب إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، عندك عمود مثلا طوله متر، وقت الصلاة الظهر المختار من زوال الشمس إلى أن يصير الظل 1.20 متر، 20 سنتي اللي هي هذا اللي يقول سوى فيئه، يعني يقول بأن عندنا العرب عندهم ما فيه ظل لا يمان ولا يسار، إذا توسطت السماء خلاص ما عاد فيه ظل. قيل لأحد الأعراب: كيف بكم إذا اشتد الهجير ولبس كل عود ظله؟ يعني العود واقف والظل ما عاد فيه لا يمين ولا يسار. خلنا نكملها فيما بعد. قال له: وهل العيش إلا ذاك رجل يحب بلاده. نعود إلى هذا. فإذا وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، نزيد عليه مسافة الفيء إذا كان في مكان ما يكون فيه الظل، يعني يأتي عليه وقت ما يوجد لا شمال ولا جنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، والضرورة إلى الغروب. ويليه
يعني إن عندنا وقت صلاة العصر من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير مثليه، هذا وقت الاختيار. وقت الضرورة إلى اصفرار الشمس. هناك مذهب ثاني وهو الراجح، أن وقت صلاة العصر المختار إلى اصفرار الشمس، إلى أن تكون الشمس مصفرة، هذا وقت مختار واحد، وبعده يأتي وقت الاختيار. فهنا وصلاة العصر من الصلوات التي لها وقتان: وقت اختيار وهو من أن يكون ظل كل شيء مثله إلى أن يكون مثليه، ومن العلماء من يرى إلى اصفرار الشمس وهذا هو الراجح، ثم بعد ذلك بعد الاصفرار إلى غروب الشمس وقت ضرورة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. ويليه المختار،
هذا عند الجمهور، حتى يغيب الشفق الأحمر، يعني بعد غروب الشمس نرى أمران أو أمرين، نرى شفق أبيض وهذا أثر شعاع الشمس، يعني بعد غروب الشمس يكون بياض وبعد شوية يكون إيش؟ شفق أحمر. الإمام أبو حنيفة يقول الأبيض بس، لكن الجمهور يقولون إلى غياب شفق الأحمر. دليلهم حديث جبريل لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين، أول يوم في أول الوقت وآخر يوم ثاني يوم في آخر الوقت، وقال له الوقت بين هذين. نعم
أحسن الله إليكم. قال
المغرب ما له وقت ضرورة، وقت واحد. نعم
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول.
هذا وقت الاختيار، والعشاء يسن تأخيرها لما ورد في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخر صلاة العشاء فقال: نام النساء والصبيان، فخرج إليهم وقال: لولا أن أشق على أمتي لصليت بهم في هذا الوقت. لكن من العلماء من يقول أيضا أن وقت الاختيار لصلاة العشاء إلى نصف الليل، ورد بذلك رواية، والاضطرار من بعد نصف الليل إلى دخول الفجر. إذن الآن عندنا ضرورتان: صلاة العصر من اصفرار الشمس إلى غروبها، وصلاة العشاء من بعد ثلث الليل على رأي أو نصف الليل إلى الفجر. نعم
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والضرورة إلى طلوع فجر ثاني، ويليه الفجر إلى الشروق، وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها.
هذا الفجر بعد دخول الفجر الثاني، وهو الفجر اللي ما يعقبه ظلام، يعني الفجر الأول يعقبه ظلام، يظهر بياض ثم يختفي، لكن الفجر الثاني يطلع شفق أحمر وما عاد بعده إلا طلوع الشمس، فهذا هو الفجر الثاني، وهو طلوع وهو الفجر الصادق كما يقول العلماء. نعم
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها.
إذن هذا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك تكبيرة الإحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. فلو أدرك تكبيرة الإحرام وكمل الباقي بعد غروب الشمس صلاته أديت في الوقت، ولو أدرك تكبيرة الإحرام قبل طلوع الشمس ثم صلى بعد طلوع الشمس فصلاته أديت في الوقت. لكن يقول يحرم على الشخص أنه يستمر على هذه الحال، يؤخر صلاة الفجر إلى قرب طلوع الشمس، أو يؤخر صلاة العصر إلى قرب غروب الشمس. نعم
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغرب على ظنه،
يعني حتى يتيقن طلوع الفجر. نعم
أحسن الله إليكم. قال: أو يغرب على ظنه دخوله إن
إذا كان اعتمد على التقاويم الموجودة، يعني ما ظهر الشفق في صلاة الفجر، لكن نظر في التقويم فإذا دخول الفجر الساعة كذا وكذا، فهذا بما يغلب به على ظنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال: أو يغرب على ظنه
ويعيد إن أخطأ، يعني إذا أدى الصلاة قبل طلوع الفجر فهذا يعيد، وهكذا أي صلاة يؤديها قبل دخول الوقت فإنه يعيدها، لأن من شروط الصلاة دخول الوقت. نعم
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها.
يعني امرأة مثلا بلغت بعلامة أخرى غير الحيض، الحيض ممنوع تصلي، لكن طفل مثلا بلغ قام بعد أن احتلم، فمعناته حصلت عنده علامة من علامات البلوغ، نقول له يا ولدي اغتسل وصلي الآن الصلاة عليك، ما عدها أول مرة تضرب عليها، الآن يلزمك أداء الصلاة، فهنا أهل لوجوبها. لكن وما يجمع إليها، يعني بلغ هذا الطفل بلغ بعد الظهر وما صلى الظهر، يعني بلغ في وقت دخول العصر، نقول له صلي العصر والظهر. بلغ بعد دخول وقت صلاة العشاء، نقول له صلي المغرب والعشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله:
قال وما يجمع إليها قبلها، صلوات المجموعة تعرفون قبلها، لكن لو بلغ بعد صلاة الظهر في وقت صلاة الظهر ما نقول له صلي الفجر، لكن لو بلغ في صلاة العصر نقول له صلي الظهر، لو بلغ في صلاة المغرب ما نقول له، نقول له المغرب العصر وما تلزمك، لكن تلزمك المغرب وما بعدها. إذن قوله قبلها تريد الظهر إن بلغ في وقت العصر أو المغرب إن بلغ في وقت العشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوات حاضرة أو اختيار،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقضاء الصلوات يكون في وقت النهي، أوقات النهي الثلاثة التي على سبيل الإجمال ثلاثة، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعندما تكون الشمس في وسط السماء، ومن بعد صلاة العصر إلى المغرب. والعلماء من العصر يأخذون وقتين، ومن الفجر يأخذون اثنين، فتصير خمسة. فهذه الصلوات يؤديها في وقت النهي، يعني نام عن صلاة العصر يؤديها في كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق شغل عن أربع صلوات، شغل عن العصر وعن المغرب وعن العشاء وعن الظهر. فماذا صنع؟ قال: صغلونا عن الوسطى ملأ الله قلوبهم نارا، فأمر المؤذن فأذن فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. لكن إذا لم يخش فوات حاضرة، يعني فاتته صلاة الظهر وأدرك العصر على وشك غروب الشمس، فما نقول له ابدأ بالظهر ثم العصر، لأنك لو بدأت بالظهر فات عليك وقت صلاة العصر، ابدأ بالصلاة الحاضرة أو وقت اختيارها أيضا، يعني وقت الاختيار قلنا لكم بالنسبة لصلاة العشاء وبالنسبة لصلاة العصر، فهذا كذا. ما لم يتضرر، يعني إذا تضرر بأداء الصلاة في الترتيب فإنه يعذر، أو ينسى الترتيب ما يدري أي صلوات فاتته، فنقول له اجتهد ورتب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الثالث ستر العورة، ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة، وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة مطلقا ما بين سرة وركبة، وابن سبع إلى عشر الفرجان وكل الحرة عورة إلا وجهها بالصلاة، ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعادل من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه.
هنا جاءنا الشرط الثالث وهو ستر العورة، ودليله قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. فيلبس ثيابه عند الصلاة، وعورة الرجل هناك عورتان: عورة مغلظة وهما الفرجان القبل والدبر، وعورة غير مغلظة وهي ما يلزم سترها في الصلاة. فالرجل والحرة مراهقة، كلمة مراهقة هذه ما نبغاها، المرأة إذا بلغت فعورتها كسائر النساء، يعني نقول لبنت عمرها مثلا 10 سنوات وما قد حاضت نقول لها أنت من السرة إلى الركبة، يعجب الجماعة اللي عندهم التعري، لكن الصحيح أنها امرأة. قول عائشة: إذا بلغت المرأة 9 فهي امرأة. كلمة مراهقة هذه ما نبغاها. وأمة مطلقا، الأمة سواء كانت صغيرة ولا كبيرة عورتها من السرة إلى الركبة، وابن 7 إلى 10 الفرجان، يعني الغور العورة المغلظة القبل والدبر، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة، ولكن إذا كان بجانبها رجال أجانب فهي تغطي وجهها في الصلاة. يعني ما نقول تترك وجهها مطلقا. ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب، كلمة نجس نمشيها له، يعني إذا صلى في ثوب نجس أو على بقعة نجسة هذا نقول له أعد. لكن إذا كان مغصوبا، قلت لكم هناك قاعدة مرات قلتها لكم وهي منشأ خلاف العلماء، إذا كان النهي يعود إلى أمر خارج عن المنهي عنه فإنه ليس بمنهي. فستر العورة لو سترها الرجل بحرير أو بثوب مغصوب فصلاته صحيحة وعليه إثم لبس الحرير أو غصب الثوب، إذن كلمة غصب هذه نتركها. أو بقعة، غصب بقعة صلى عليها وهي مهله، فهنا نقول أيضا الصلاة صحيحة وعليه إثم كذا. إذن أعاد في غير الغصب والبقعة، في غير الغصب للثوب أو البقعة، لأن هذا ليس محل اتفاق. إلا من حبس في محل النجس، يعني بقي في هذا المكان النجس فهذا يصلي حسب حاله، أو في محل مغصوب هذا رخص له طوالي لا يمكنه الخروج منه فهو يؤدي يصلي حسب حاله، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. الرابع، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة، ومن جبر عظمه أو خاطه.
بس هنا الشرط الرابع، وقلنا لكم 3 عداها، 3 اللي عداها هي الإسلام والعقل والتمييز. الرابع اجتناب النجاسة غير معفو عنها، قلنا إذا كان فيه يسير دم أو صديد أو ما شاكل ذلك فهذا معفو عنه، سواء كان في البدن أو كان في الثوب أو البقعة المكان الذي يصلي فيه فهذا من شرط إزالة هذه النجاسة. وهنا نقف، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم.